بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، سأبدأ معكم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من هذا اليوم سلسلة في تجريد بعض أراها مهمة وضرورية لسالك دراسة باب المعتقد على المنهج الصحيح. أنا أردت أن أبدأ معكم هذه السلسلة بكتاب مهم جدا. إحنا هنجرد ونعلق بعض التعليقات الخفيفة البسيطة، فقط نريد أن ترسخ الفكرة قدر المستطاع في رؤوس الإخوة الطلبة. فإحنا عندنا كتاب مهم جدا وكتاب جيد، وكتاب تقريبا أظن أنا اقتنيت يعني الطبعة ربما الخامسة، وكانت من أكثر من 12 سنة، وكتاب منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لدكتور عثمان علي حسن، والكتاب في غاية الروعة والجمال وبذل فيه مجهود كبير. نعم، هناك بعض النقص وهناك بعض الأشياء التي يعني يحتاجها الكتاب، يعني إذا راجعه حفظه الله فلا شك أنه سيضيف أشياء كثيرة وبعض المسائل الهامة في هذا الصدد، لكن يعني بهذه الصورة المبدئية هو كتاب سلس وجيد ويسير ويضع يد الطالب على المطلوب من أقرب طريق. الدكتور عثمان علي حسن، وطبعا كتاب طبع دار الرشد على ما أذكر، هو يعني لما بدأ الكتاب رحمه الله بدأ يعني مقدمة جيدة يبين فيها يعني ما الذي يجمع أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وما هي الأصول التي اعتمدوا عليها، وما هي الأصول التي اعتمدت عليها الفرق أيضا المخالفة، الأصول التي اعتمد على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة. أنا حين أقول أهل السنة والجماعة أنا أعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في باب المعتقد على وجه الخصوص، القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم الصحابة، وأخذ عنهم التابعون، وأخذ عن التابعين أتباع التابعين. ويبقى باب المعتقد في صورته السلسة البسيطة اليسيرة هي ما كان في كتاب الله عز وجل، ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو بيقول يجمع الفرق الخارجة عن منهج أهل السنة أمور: أولا الاستبداد بالرأي في مقابلة النص، هو عنده النص واضح. مشكلة هذه الفرق أنها تفعل ما قلت لكم، تؤصل أصلا من الأصول وتحاول أن تؤول أو تلوي أعناق النصوص لكي يوافق هذا الأصل الذي أصله، وهذه مصيبة كبيرة جدا. ويستبد بالرأي، لا لا، مستحيل أن يقصد الله عز وجل من الظاهر كذا، ونحن لنا الظاهر على توضحه وتبينه لغة العرب. وأحيانا يكون من أسباب يعني من أسباب ضلالهم في هذه الأبواب اختيار الهوى في معارضة الأمر. وطبعا كل فرقة، لن تجد فرقة من الفرق أبدا، المعتزلة، الجهمية، الأشعرية، الماتريدية، ما لن تجد فرقة أبدا إلا وهي تدعي أنها على الحق وأنها الطائفة المنصورة، ومثلهم كمثل القائل: الناس شتى وآراء مفرقة، كل يرى الحق فيما قال واعتقد. كل يرى الحق فيما قال واعتقد. أنا عجبني جدا يعني هذه البداية، أن كل فرقة ترى الحق، يعني هو يرى يتعبد لله بأن هذا هو الحق، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، وهذا هو الذي ينبغي أن أعتنقه. هذا أمر يعني يوسع باب العذر، يعني نستخدمه فقط في مسألة الرحمة في الخلاف، ولأنه رجل في النهاية رجل. يعني أحد الإخوة كان يكلمنا على بعض الأفاضل المعروفين الذين لهم جهد وسعي في خدمة الدعوة وخدمة الدين والرد على الفرق المخالفة، وقال يعني لكنه يعني في باب المعتقد عنده، يا أخي هذا رجل نشأ منذ نعومة أظفاره على أن هذا المعتقد هو المعتقد الصحيح، ونشأ على بعض الآراء والأفكار واقتنع بها ورآها هي الحق وهي الخير وهي الصواب وهو الموافق للكتاب والسنة، فلذلك هو ينافع عنها. يعني مثل هذا يعني حين تكون له قدم صدق في الدفاع عن الدين وعن أفكاره، نحن لا نستطيع، يتسع صدرنا له جدا ونخالفه برحمة ونعذره فيما نخالفه فيه إن كنا نرى أنه على غير الحق. ولذلك من الأصول المعتبرة جدا يا شباب، وإحنا بندردش كده دردشة سريعة، إن الكتاب والسنة حق، الكتاب والسنة حق، والحق لا يكون دليلا على شيء وضده. هذا مستحيل، هذا طعن في المنهج أصلا، هذا طعن في المنهج. الكتاب والسنة حق، فلا يكونان دليلا للمذهب ونقيده ومستند للمذهب ومستند للمذهب، هذا مستحيل، هذا مستحيل، فهذا لا يكون في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يعني ما يميز الحق، بلا شك ما يميز الحق، الحق في هذه الأبواب على وجه الخصوص هو ما كان عليه النبي، بل وفي كل الأبواب ما عليه النبي وأصحابه، في باب المعتقد، في الفروع، في باب السلوك، في باب التعبد، التنسك، أنت ستجد أن أقرب الأبواب إلى الله تبارك وتعالى وأقرب الطرق هي طرق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وده قول مالك رضوان الله عليه، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد إيه؟ فقد كفيتم. وقال وما لم يكن يومئذ، يوم النبي وأصحابه، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. هذا يميز أهل السنة عن بقية الفرق. بصفة عامة أنت إذا أردت أن تدخل في أي علم تحتاج إلى منهج تسير عليه، منهج وأصول تسير عليه، وإلا يعني خبطت في هذا الطريق خبط عشواء ولم تستطع ولم تعرف أصلا ماذا تريد، وهذه مشكلة كبيرة. فالمنهج له أهمية كبيرة جدا. طبعا المنهج، الرجل بدأ بتعريف كلمة المنهج أو المنهج من حيث اللغة، وقال المنهج هو السبيل أو الطريق الواضح. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعا ومنهاجا، منهاجا يعني سبيلا وسنة. أما المنهج في الاصطلاح، في اصطلاح القوم، هو الطريق، فهو الطريق المؤدي إلى التعرف على الحقيقة في العلوم، أي علم من العلوم، بواسطة طائفة من القواعد، بعض القواعد بتوضح لتبين لنا كيفية السير في هذا الطريق أو في هذا التخصص. طبعا لا شك إحنا سنجد أن لكل علم منهج يميزه، يعني باب الاعتقاد له منهج يميزه، باب الفقه له منهج يميزه في دراسته، أبواب السلوك لها مناهج تميزها، وهكذا. لكن هناك لا شك أنك ستجد بين كل هذا قدرا مشتركا، ستجد بين كل هذا قدرا مشتركا. ونحن إذا أردنا أن نتكلم عن تخلف العلوم أو تأخر العلوم، سنجد أن السبب الرئيس في هذا هو ماذا شباب؟ هو تأخر المناهج نفسها. وهذا ربما حدث لأوروبا حينما استخدمت المنهج الأرسطي أو الأرسطي كمنهج، هي طبعا لم تقم من كبوتها طبعا بعد العصور الوسطى إلا باحتكاكها بالحضارة المسلمية، الحضارة الإسلامية، استخدموا المنهج نوع منهج الاستقراء التجريبي الذي المسلمون قبل ذلك، قبل أوروبا طبعا بقرون متطولة. وأنا أذكر في هذا الصدد الرجل الصالح عمارة، أستاذ الدكتور محمد عمارة رحمه الله رحمة واسعة، طبعا يعني في هذا الصدد يسألني كثير من الناس يا شيخ محمد يعني أليس من المعروف أن الشيخ له شذوذات وله أقوال خارجة وإلى غير ذلك، ولو كل يا جماعة الخير في هذا الرجل أنه تدرج يعني تطور في حياته تطورات كثيرة جدا. يعني رجل بدأ يساريا ثم التفت إلى الفكرة الإسلامية فكان نجمها الساطع، واستطاع أن يذب عن الأمة، ورد على النصارى ورد على اليهود ورد على العلمانيين ورد على الليبراليين، ولم يبع دينه كشأن كثير من الناس، لم يبع دينه بعرض من الدنيا قليل. ودكتور محمد عمارة ليس رجلا سهلا، ورجل لسن يستطيع أن يصل إلى ما يريد، لكن يبدو أن الرجل لم تكن له إلا إرادة واحدة وهي معرفة الحق والسعي في طريقه ونصرته، ولم يكن تقريبا له مأرب، وهذا تقريبا اتضح في كل حياة الرجل رحمه الله ورضي عنه رحمه الله رحمة واسعة. ولما سئل برا يقال له يعني أنت تريد أن ترجع بنا إلى الخلف، فقال للسائل لم تخن الذاكرة، قال إلى الخلف متى؟ إلى فترة السلطان عبد الحميد التي كان يملك فيها أكثر من نصف الكرة الأرضية، أم إلى القرون الوسطى التي كانت أوروبا فيها لا يدخلون الحمام إلا لماما، وكانت الجماعات الإسلامية منتشرة في أنحاء العالم، أم إلى ماذا؟ إلى الدولة عصر عمر بن الخطاب الذي حكم العالم؟ إلى أي فترة تريد أن ترجعني؟ هو يريد يقول له أن ماضي المسلمين كان ماضيا عريقا وعظيما وله ثقل وليتنا نعود إلى هذا الماضي. وأنا بهذا الصدد يعني أذكر دكتور وائل حلاق، هو رجل مسيحي وفلسطيني يدرس جامعات أوروبا، وله مؤلفات كثيرة ترجمت كما معروف، ومن أشهرها طبعا دولة المستحيلة الذي يعني قامت بيننا وبين غيرنا معارك بسببها، بسبب هذا الكتاب أو فكرة الكتاب الرئيسية. على كل حال أنا رأيت له مقطعا ويسأل عن الدولة الأموية، قال: وددت الآن أني لا أعيش في أوروبا وأعيش في ظل الدولة الأموية، على ما يروج الآن من أن هذه أنظمة قمعية وأنظمة شمولية وكان فيها إراقة الدماء، على أننا الآن ما شاء الله على أن أوروبا وأمريكا الآن المعابد ولا يريقون الدماء. على هذا الاعتبار يعني وكأن المسلمين هم الذين أقاموا الحرب العالمية الأولى والثانية وصنعوا أشعلوا الحروب البيولوجية وصنعوا الفيروسات في المعابد، يعني الله المستعان. كانت حضارة المسلمين برا ورحمة ولطفا بالعالم أجمع، أحيائه وجماداته، حتى الجمادات. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني لو أردنا مثلا نتكلم عن المنهج في اللغة، المنهج في اللغة، القواعد الضابطة اللغة، يعني قواعد النحو والصرف والدلالة وما إلى ذلك، أصول الفقه مثلا، المنهج في علم مصطلح الحديث، أصول التفسير. طبعا الاعتماد في المناهج الطبيعية، نتكلم المناهج الشرعية، تحتاج إلى أدوات وإلى مناهج للوصول إليه. عايز أدرس فقه، المنهج هو أصول الفقه. عايز أدرس حديث، لابد من سلوك هذا، يعني أدرسه أو أبدأ أو يكون المنهج الذي يوصلني إلى ذلك علم المصطلح وأصول التفسير لدراسة التفسير وما إلى ذلك. طبعا العلوم الطبيعية بتعتمد على المنهج الاستقرائي التجريبي كما هو معلوم، اللي بتقوم على ثلاث مراحل رئيسية: مرحلة البحث، وبعد كده نفرض الفرض، نبدأ نبرهن على هذا الفرض، يعني قد يكون صائبا أو خاطئا. طبعا من 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 الشروط التي ينبغي ان تتوفر في المنهج هو ان يكون ذلك المنهج واضح المعالم، ولو خفي المعالم خلاص مشكله. ودي القضيه اللي احنا تكلمناها في البثين عن ان اصلا في الاساس من اعظم مشاكل القوانين والاصول التي اعتمد عليها المتكلمون ان فيها ايه، ان ليس فيها وضوح، فيها اشكاليات وفيها صعوبه، وينبغي ان يكون بين القسمات. حين نتكلم عن مصطلح أهل السنة والجماعة، طبعا الجميع يتمسح بهذا المصطلح، يعني ربما تأتي المعتزلة الآن يقولون نحن أهل السنة والجماعة، والأشاعرة والماتريدية يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وغيرهم من الفرق المخالفة تقول لا نحن أهل السنة والجماعة. يعني لا شك أن هذا المصطلح له تاريخ في الظهور، يعني هو لم يظهر مع وجود الكتاب والسنة وعصر الصحابة، هو ظهر بعد عصر الصحابة حينما انتشرت الأهواء والفرق والبدع. فطبعا هذا المصطلح استند إلى الأحاديث والأثار الداعية إلى الارتباط بالجماعة والتمسك بالسنة. طبعا السنة لغة هي الطريقة والسيرة، حسنة كانت أو سيئة. فمصطلح أهل السنة طبعا له إطلاقات، في إطلاق عام، ولو قلنا أهل السنة هكذا العام، طبعا يدخل فيه كل الفرق ما عدا الشيعة، يعني الفرق ما يكون في مقابل الشيعة الرافضة، والخاص له مقابل أهل البدع. وطبعا يعني على مر العصور سميت هذه الفرقة، إن صح أن نسميها فرقة، أصحاب الحديث والأثر، السلف الصالح، الفرقة الناجية المنصورة، إلى غير ذلك، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام في المجموع، من أراد أن يرجع يعني المجموع 495 وكذلك في 3347. كذلك مصطلح السلفية، مصطلح السلفية هذا بعيد عن هذا الهطل الذي يروج له البعض، وسلفية معاصرة ومعاصرة ومش عارف ايه، وهذا الكلام الذي يريدون ان يدخلون بسببه في انفاق لا حصر لها. نقول لهم يا جماعة، السلفية هي بصفة عامة يطلق ويراد بها معنيان. المعنى الاول الحقبة التاريخية، حقبة تاريخية معينة تختص بأهل القرون الثلاثة المتقدمة، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، أو الطريقة التي كانت عليها الصحابة والتابعون، وهذا الذي نعنيه، هذا الذي نعنيه، يعني ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الطريقة التي كان عليها الصحابة سواء في التفقه، في تعبد في باب المعتقد وما إلى ذلك. وكذلك مسألة الجماعة، أهل السنة والجماعة، الجماعة المراد السواد الأعظم أو جماعة المجتهدين أو جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر ما والإجماع. طبعا لم تعين الفرقة الناجية بالوصف، لكن ذكر لها أوصاف، ذكر لها أوصاف. بالنسبة لمنهج أهل السنة والجماعة أو المنهج الصحيح أو المنهج الصائب أو المنهج السلفي أو منهج الصحابة رضي الله عنهم، تعال نشوف منهج الصحابة في بناء مسائل الاعتقاد، منهج الاستدلال عند الصحابة على مسائل الاعتقاد. لا شك أن من الأصول العظيمة جدا هذا المنهج، له خصائص، هذا المنهج له خصائص ربما لا يشاركهم فيها غيرهم. من أعظم هذه الخصائص على الإطلاق وحدة المصدر، وحدة المصدر، وحدة المشرب أو المصدر. فالمشرب واحد، كتاب سنة بس، ليس عندهم شيء آخر. بعد كده دخل طبعا، دخل بعض آراء المتكلمين وأصول المتكلمين وأصول الفلاسفة والمنطق اليوناني والفلسفة اليونانية، دخلت أشياء أخرى كثيرة أحدثت نوع من أنواع التشتيت ونوع من أنواع عدم الفهم، لأن مع تعدد المشرب نوع من أنواع التشويش. وهذا المنهج لا شك أنه منهج توقيفي، خاصة في مسائل الاعتقاد، منهج توقيفي. يعني نحن لا نقول إلا ما ورد في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسلم تسليما مطلقا لهذه النصوص. لكن أهل البدع بيؤصلوا لأنفسهم قواعد ويحاكمون عليها نصوص الكتاب والسنة، فما وافق من نصوص الكتاب والسنة قواعدهم وما خالفه أولوه أو فوضوه أو يعني أو عطلوا النص. أحيانا يصل الأمر التعطيل، لا النص يعني مشكلة كبيرة. ومن أعظم الأشياء، وهذا والله يا إخوة أنا يعني أدعو له دائما، يعني أقول دائما يا إخوة يا شباب يا أيها الشداه، باب العلم، هذا باب العلم الشرعي على وجه الخصوص، يحتاج إلى نوع من أنواع الصفاء والنقاء والبناء المستمر. ولذلك من عرض دينه للخصومات أكثر التنقل. يعني بعض الناس لا هم لهم ليل نهار إلا الرد على فلان، على النابتة، الرد على مش عارف السلفية المعاصرة، الرد على يا أخي ابني أكثر الخصومات وشتم هذا وسب هذا والمراء بحق وبغير حق، ويعني التهي في اختيار الآراء والرد على فرق لأنها يعني لأنه يجد في نفسه عليهم، ثم هناك فرق أخرى فيهم من الضلال والإشكاليات من عدم قول الحق والتلبيس على الناس ما فيهم، ومع ذلك لا أنا لا أتكلم عليه. لماذا؟ لأني غاضب على هؤلاء، لكني أريد أن أتزلف إلى هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلابد من تجنب الجدل والخصومات في الدين، تجنب الجدل والخصومات في الدين. والله منهج السلف إخواننا في فعلا في عدم مجالسة أهل البدع وعدم السماع لهم وعدم كثرة الكلام فيما لا يفيد، هذا منهج سديد جدا. يعني والتوسع بقى في المناظرة والجدال والردود والشبهات ومثل هذه الأشياء، أراها يعني الأصل والأولى والأفضل تثبيت الناس على دينهم وتقرير معتقد الناس وكثرة قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسائل. وذلك انت لم تجد السلف رضوان الله عليهم، لن تجدهم ابدا، مستحيل لن تجدهم مختلفين في مسائل الاعتقاد. فمنهج اهل السنة اصلا منهج وسط، فذلك جعلناكم امة وسطا بين الغلو والتفريط، الافراط والتفريط. يعني منهج وسط بين، يعني مثلا في باب الصحابة على وجه الخصوص، يعني على سبيل المثال، بين الذين يسبون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين يغالون فيهم ويقدسونهم. فالصحابة رضوان الله عليهم نحبهم ونترد عليهم ونرى أنهم خير الناس رضوان الله عليهم، فهم بشر يصيبون ويخطئون وهم من أهل الجنة وهم عدول، هذا هو المنهج الوسط، فلا نؤلههم ولا نسبهم رضوان الله عليهم أجمعين. طبعا لو أردنا أن نتكلم عن مصادر الاستدلال عند على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، هنجد أن الأمر سبحان الله المصدر الأول الذي طبعا لا شك فيه والذي يدعي كثير من الناس القرآن الكريم، القرآن الكريم كلام الله عز وجل محفوظ في سالم من التحريف والتبديل وحفظ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف الطريقة طبعا التي كان ينزل بها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومدرسة الملك للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العزيز، وكتابة الوحي بعد ذلك ومقابلته. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يختلط بالقرآن غيره، فأوصى في البداية أن لا يكتب غير القرآن، على تعلم القرآن وتعليمه، والعرب أمة حافظة كانت تحفظ. ثم أمر أبو بكر بالكتاب عصر أبو بكر الجمع الأول، ثم في عصر عثمان، هذه المراحل المعروفة. فالقرآن محفوظ من التبديل والتحريف وغير ذلك. وإنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فهو هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، سالم من التحريف. وطبعا بعد كده حصل، جت علوم كثيرة جدا لخدمة القرآن، تفسير وغير التفسير، ووضعت مناهج للتفسير وما إلى ذلك. المصدر الثاني هذا أمر يعني لا نحتاج فيه إلى كثرة إفاضة في الكلام وكثرة كلام. المصدر الثاني والمصدر الأهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة طبعا معروف أن هي الطريقة والسيرة الحسنة، حسنة كانت أو سيئة، هذا معنى السنة. ومنه قول الأول: كأني سننت الحب أول عاشق من الناس، إذ أحببت من بينهم وحدي. يا سلام. فالسنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل اللي نقل عن النبي بقى قول فعل تقرير صفة، هذه السنة. السنة هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طبعا السنة كمعاني من الله عز وجل، لكن الألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وحي. السنة وحي، وحي دل على ذلك القرآن، ودل على ذلك السنة، ودل على ذلك الإجماع: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله مع إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. والنظر الصحيح يدل على أن السنة وحي كذلك، والسنة كذلك محفوظة، لأن حفظ السنة من حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، من حفظ القرآن، من حفظ الدين. طبعا من أعظم وسائل الحفظ، النبي صلى الله عليه وسلم له أعظم الأثر في حفظ سنته صلى الله عليه وسلم، والصحابة لهم أثر عظيم جدا في حفظ هذه السنة. ثم جاء علم الحديث والرواية، ودي مسألة كبيرة ضخمة، كبيرة جدا يعني، سبحان الله العظيم. يعني هذه كانت أعجوبة من الأعجيب، وهو أمر يعني يفتخر به المسلمون على كل الأمم، حفظ السنة، علم السنة النبوية المشرفة. طبعا من أعظم الخلل الذي يقع في المنهج إن احنا ننكر حجية السنة. فيعني لما نتكلم مثلا على المعتزلة وهم ينكرون بعض الأخبار، مذهبهم في إنكار السنة على مرتكزين أساسيين. المرتكز الأول اللي هو التشكيك في عدالة النقلة، والمرتكز الثاني والمرتكز اللي هو تقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي والذي تلقفه منهم بعد ذلك الرازي وغيره ممن قال بتقديم العقل على النقل. وكذلك من مشاكلهم التفريق بين العقيدة والأحكام في الأخذ بخبر الواحد، قالوا أخبار الأحاد لا نأخذ بها. ده طبعا الكلام ده كتب في كتب كثيرة جدا، ولعل من الكتب الطيبة في هذا كتاب أخينا الفاضل الشيخ أحمد الغريب، وغيرها من الكتب اللي كتبت في هذا الباب. طبعا بنوا هذا الأمر على أساس أن العقيدة لا يقترن بها عمل، والأحكام العملية لا يقترن بها عقيدة. طبعا كلا الأمرين باطل كما سنبين. يبقى الكتاب، المصدر الأول الكتاب، القرآن العظيم، السنة، الإجماع المصدر الثالث. الإجماع طبعا في اللغة هو العزم المؤكد أو الاتفاق، واصطلاحا هو اتفاق مجتهدي أمة محمد، هذا معنى الإجماع، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور. مش عايز أطول في تعليق على المصطلح اتفاق المجتهدين، يعني لا عبرة اتفاق المجتهدين، لا عبرة بغير المجتهدين، ولا عبرة بمن هم خارج أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويشترط أن يكون بعد وفاته. فلا إجماع في وجود النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، لابد أن يجتمع هؤلاء كلهم في عصر من العصور على أمر من الأمور. طبعا يعني هناك أدلة كثيرة على اعتبار الإجماع، ومنها قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. طبعا يعني استطيع ان نقول ان المنكرون لحجية الاجماع يعني بعض الخوارج والشيعة والنظامية يشترطون في الاجماع ان يكون له مستند قطعي او ظني، ومسائل الاعتقاد توقيفية كما هو معلوم، لذلك لابد ان يكون مستند الاجماع فيها الكتاب والسنة بلا شك. طبعا ما فيش اجماع، ليس هناك اجماع غير مبني على الكتاب والسنة، اي اجماع موجود قد يعلم وقد لا يعلم، لكن لابد ان يكون له مستند من الكتاب والسنة. الصواب ان الاجماع قد يكون قطع وقد يكون ظني، قد يكون كما هو معلوم ومبثوث في اصول الفقه. طيب، هل العقل نعتبره من مصادر كذلك ابواب الاعتقاد او منهج الاعتقاد؟ العقل لغة طبعا بمعنى المنع، وفي الاصطلاح ممكن يقع على الغريزة المدركة أو العلوم الضرورية أو العلوم النظرية أو العمل بمقتضى العلم، هذا كله قد يطلق على العقل. والعلم والعقل ونحوهما يقبلان الزيادة والنقصان كما هو معلوم. طيب يا شباب، طبعا هنا بقى تصور بقى، مش عايزين نتكلم في مسألة أين العقل، هل هو في الدماغ أو هو في القلب. ومن الكلام الجميل جدا ويرى أن العقل يعني في القلب وينتشر نوره إلى الدماغ أو المخ. طبعا مسألة ان العقل ده الخلاف فيها معروف يعني بين المعتزلة والحنابلة والأحناف والشافعية وهكذا، يعني الناس بتقول الدماغ وناس بيقولوا العقل وناس بيقولوا لا، هو له تعلق بالقلب وله تعلق بالدماغ، يعني يوجد في الاثنين. طبعا لا شك ان العقل احد مصادر المعرفة بلا شك، العقل هو احد مصادر المعرفة بلا شك، وكذلك الفطرة هي احد مصادر المعرفة. تقول فطر الشيء يفطره فطرا اذا شقه وتفطر يعني تشقق. طبعا وكذلك يعني الابتداء والاختراع والخلقة، ومنه قول الأول: هون عليك فقد نال الغنى رجل في فطرة القلب، يعني في خلق الكلب، في فطرة الكلب يعني في خلقة الكلب، لا بالدين والحسب. والفطرة طبعا في الاصطلاح هي الإسلام، وأهل العلم مختلفون في المراد بالفطرة المذكورة في الآية فطرة الله. هل الفطرة هي الخلقة التي خلق الله عليها المولود من المعرفة بربه، وذلك إذا بلغ مبلغ المعرفة، ده طبعا يقول القرطبي وابن عبد البر، أو العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه ومثال الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا إيه. طبعا يعني الفطرة مختلف فيها، هل هو العهد ولا لا، ولا المراد بها يعني أمور أخرى، يعني البداء التي ابتدأهم الله عليها. طبعا من أشهر الأقوال أن هي الإسلام، من الفطرة الإسلام، من أشهر الأقوال في ذلك أن عليكم السلام ورحمة الله، من أشهر الأقوال أن الفطرة هي الإسلام. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. والناس مفطورون أصلا على العلم بالقوانين العقلية، لأن مبنى العقل على صحة الفطرة وسلامتها. من الأشياء اللي بيثيرها دائما جماعة المتكلمون الأشاعرة وغيرهم: هل النظر واجب على المكلف ولا غير واجب؟ هل النظر واجب على المكلف ولا غير واجب؟ طبعا الجهمية وطوائف من المتكلمين بيقولوا النظر واجب. طبعا أنا يعني أمر ببعض الأشياء كالتسلسل وغيره، وأنا قلت سأفرد التسلسل وبحرج الخصوص بمحاضرات، وستكون محاضرات إن شاء الله مغلقة لبعض الإخوة الراغبين في دراسة هذا الباب بتوسع. لا أريد أن أنا يعني أدخل في كل شيء في هذه المحاضرات، هذه المحاضرات محاضرة سلسة بسيطة يسيرة، يعني أضع بها إن شاء الله يد الشادي وطالب العلم أبواب الاعتقاد على وجه الخصوص على الطريق دون توسع قد يشوش عليه ذهنه. الجهمية وطوائف من المتكلمين قالوا أن النظر واجب، ولا يمكن أبدا أن احنا نثبت إيمان شخص إلا إذا نظر، وبعضهم قال لا، يمكن حصول المعرفة بدون النظر لكنه طريق صحيح، وده منه أبو سليمان الخطابي والقاضي أبو يعلى وأبو جعفر السمناني. ومنهم اللي قال ليس بواجب مطلقا مسألة النظر، وده قول آخر للسمنان وقول ابن حزم، ومنهم من قال أنه واجب في الجملة، وده قول الخطابي وأبو الفرج المقدسي. والمجيبون للنظر يقولون هو أول الواجبات، أول واجب على المسلم أنه ينظر، ومنهم من يقول بل القصد إلى النظر هو أول الواجبات، وقال أبو هشام الشك هو أول الواجبات. خلي بالك من الخلاف ده. طبعا أعدل الأقوال، أنا همر بسرعة، بس أعدل الأقوال وأفضل الأقوال في هذا وأوسطها، هو يجب النظر في حال دون حال، وعلى شخص دون شخص، فوجوبه من العوارض التي تجب على بعض الناس في بعض الأحوال لا من اللوازم العامة، فيقال كل علم وجب ولم يحصل إلا بالنظر، يبقى في الحالة دي إيه؟ هو لا يحصل إلا بالنظر، وجب النظر فيه في هذه الحالة. وأما إذا حصل ضرورة وحصل بدون النظر أو لم يكن العلم واجبا لم يكن النظر فيه واجبا. إحنا نريد الآن نتكلم عن المعالم، نريد الآن نتكلم عن المعالم الرئيسية لمنهج أهل السنة والجماعة، المعالم الرئيسية لمنهج أهل السنة والجماعة. طبعا من أعظم هذه المعالم إن إحنا نؤمن بالنصوص كتاب والسنة سواء عرفنا المعنى أم لم نعرف، والإيمان هنا على ضربين، طبعا إيمان مجمل مؤمن أسلمنا مؤمنون بكل ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فده فرض عين. وهناك إيمان مفصل خاص بكل من قام عنده الدليل، خاص بكل من قام عنده الدليل، أنا قام عندي دليل على شيء فأؤمن به والآخر لم يكن عنده الدليل على نفس الشيء فقد لا يؤمن به، فهذا الإيمان المفصل. والناس بتنقسم تجاه النصوص إلى أقسام، قسم يقبلون ظاهرا وباطنا، وهؤلاء نوعان. طبعا الأولون هم أهل الفقه فيه والفهم والتعلم، وهناك أهل الحفظ والضبط، ومنهم من رده ظاهرا وباطنا وكفروا به وهم نوعان. منهم من عرف أنه الحق وتيقن أنه الحق ولكن حمله الحسد والكبر وحب الرياسة والملك كما حصل مع عبد الله بن أبي بن سلول وغيره على الجحد، وأتباعهم الذين يتبعون هؤلاء كما قال تعالى ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون إيه؟ فأضلون السبيل. هناك من قبلوه ظاهرا وجحدوه باطنا ولا هم المنافقون، وهؤلاء أيضا نوعان، منهم من أبصر ثم عمي وعلم ثم جهل وأقر ثم أنكر وآمن ثم كفر. هناك ضعفاء البصائر أصحاب المثل المائل المذكور في سورة البقرة، وهناك من قابلوه باطنا وجحدوه ظاهرا. يبقى أول معلم من هذه المعالم الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة حتى لا نتجاوز. المعلم الثاني والمعلم المهم جدا إن نصوص الكتاب والسنة هذه تشتمل على أصول الدين دلائل ومسائل على الجميع، تشمل على أصول الدين. طبعا احنا بنتكلم إن اشتهر عند بعض المتكلمين قسم الدين إلى أصول وفروع، وإن الحق في مسائل الأصول واحد من خالفه كفر أو فسق، أما مسائل الفروع فليس لله تعالى فيها حكم معين. وعلى هذا التفريق طبعا أحكام كبيرة جدا، منها التكفير بالخطأ في مسائل الأصول دون الفروع، وطبعا التفريق في إشكال كما بين شيخ الإسلام تيمية وإثبات الفروع بخبر الواحد دون الأصول، وهذا أصل ضلال المتكلمين كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والتقسيم الذي ينضبط لمسائل الدين هو تقسيم إلى خبر وطلب، خبر وطلب، طبعا لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين كما هو معلوم. طيب يا شباب، هل هناك نسخ في مسائل الاعتقاد؟ يعني يمكن مثلا ان احنا نعرف ان الآخرة فيها كذا ثم نقول لا ليس فيها كذا، يعني يخبرنا الله عز وجل؟ طبعا ليس هناك نسخ في أصول الأخلاق الكبيرة، في أبواب الإخبار عن اليوم الآخر الأخبار، لأن النسخ في الأخبار كذب، لأن النسخ عبارة عن رفع وإزالة، عبارة عن رفع وإزالة، فهو رافع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر، طبعا إذا عرفنا التاريخ. لكن هل الخبر يتغير أصلا ينسخ؟ هل الخبر ينسخ؟ قد ينسخ إذا تضمن أن يتغير حكمه، لا يجوز نسخه مطلقا ماضيا كان أو مستقبلا، وهناك ما يجوز نسخه مطلقا ولا ينسخ إذا كان ماضيا وجاز نسخه إذا كان مستقبلا. إذا كان الخبر مراد به الطلب جاز نسخه، يعني لما الله عز وجل يقول مثلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والأمهات يرضعن أولادهن، هذا ماذا؟ هذا خبر، لكنه ماذا؟ لأنه مراد به الطلب، مراد به الطلب. وقد يأتي قد ينسخ، هذه لم تنسخ، لكن قد ينسخ ويقال لك لا الأمهات لا يرضعن أولادهن حولين كاملين، قد ترضع سنة قد ترضع ستة أشهر، لا إشكال في هذا، لأن هذا الطلب هذا خبر بمعنى الطلب، هذا خبر بمعنى الطلب. فالأخبار وأصول الدين وكليات الشريعة لا يقع فيها النسخ. طبعا من الأصول المعتبرة جدا ومن المعالم المهمة أنه يجب رد التنازع، لو حصل تنازع فيجب رد هذا التنازع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، يجب رد هذا التنازع إلى الكتاب والسنة. وباب الاختلاف طبعا تعرفين باب الاختلاف بتنقسم إلى أقسام، هناك اختلاف تنوع بمعنى أن يكون كل واحد من القولين والفعلين حقا مشروعا. لو أردنا أن ندلل على ذلك هنتكلم عن مسألة القراءات مثلا. وهناك قولان في المعنى والحكم واختلفان في اللفظ والعبارة، فمفيش مشكلة خالص، هذا ليس فيه مشكلة. أو أن يكون المعنيان مختلفين لكنهما لا يتنافيان، كاختلافين في صلاة العصر أثناء سيرهم إلى بني قريظة، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ففي ناس قالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد الإسراء، وناس قالت لا إنما أراد يعني اللفظ نفسه، إنما أراد اللفظ نفسه إن إحنا لا نصلي إلا في بني قريظة. وهناك ما يكون طريقتين مشروعتين، وكل طائفة سلكت طريقة، اختلاف التنوع. في اختلاف التضاد بقى، وهما القولان المتضادان المتنافيان. ومن المعلوم الذي لا شك فيه لدينا أنه لا تعارض ولا اختلاف بين نصوص الكتاب والسنة. عارفين أن الشيخ الإسلام تيمية بنى كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل على هذا. الأدلة الصحيحة لا تتعارض، الأدلة الصحيحة القوية لا تتعارض، يعني الكتاب لا يعارض الكتاب، والكتاب لا يعارض صحيح السنة، والسنة لا تعارض السنة، والكتاب والسنة لا يعارضان صريح العقل، هذا لا يكون فيه تعارض. فهذه كلها إنما يتعارض ماذا؟ إذا تعارض يحصل يبقى في حاجة قوية، إذا تعارض القرآن والحديث مثلا يبقى هناك احتمالان، إن التعارض في العقل نفسه وليس هناك تعارض، أو أن الحديث ليس صحيح، أو دلالة الآية ليس كما فهمت أنت منها، أو دلالة الآية ليس كما فهمت أنت منها، يعني فهمت دلالات خطأ للكلام. طيب يا شباب، علم أنه لا تعارض ولا اختلاف بين نصوص الكتاب والسنة، وإذا حدث تعارض فهو بحسب الظاهر لا بنفس الأمرين. فالتعارض لغة يدور على معاني، ما يعني منها الظهور والإظهار والناحية والجهة والمنع والتقابل والمقابلة، واصطلاحا هو تقابل أمرين يمنع كل منهما من مقتضى الآخر صاحبه. طيب يبقى احنا بنقول اذا حدث تعارض، التعارض ده لابد ان يكون في حل، لابد ان يكون في حل في مشكلة معينة. التعارض ده سببه ايه؟ قد يكون تعارض، لو قلنا تعارض، التعارض قد يكون في عقلك، قد يكون في فهمك للكلام الى غير ذلك. هناك اسباب للتعارض الظاهر بين النصوص، يعني قد يكون هناك عموم وخصوص، اطلاق وتقييد، اجمال وتفصيل، قد يكون. فاذا هذا إلى ذاك تبين الأمر ولم يكن هناك تعارض. أو الجهل بسعة لسان العرب، الجهل بسعة لسان العرب، والغالب يعني هذا معظم من يقع في مثل هذه الأبواب، إنما في الغالب يؤتى من عجمته وعدم علمه بلسان العرب. أو يعني قد يكون يعني أسباب التعارض، من أسباب التعارض وضع الزنادقة للحديث، وضع الزنادقة للحديث، أو الوهم الذي قد يقع لبعض الثقات في رواية الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أو أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر بالخبر في مختصر ومرة يكون تام وهكذا. أو قد يكون بين بعض النصوص تناسخ، يعني في ناسخ ومنسوخ. أو في مشكلة تانية، أحيانا ينزل الشخص كلام الشارع، نصوص الشارع نفسها، يدخل البعض نصوص الشارع نفسها منزلة، يحاول ان هو يعني ينزلها على الاصطلاحات التي احدثها اصحاب الارباب، ارباب العلوم المتاخرين. يعني بمعنى يعني مثلا كلمة التأويل، كلمة التأويل قد يكون لها معنى عند الصحابة، يعني وردت في لسان الشارع، في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، معنى التفسير، تفسير كتاب الله عز وجل، أو ما يقول إليه الأمر، ودي معنى كانت متداولة، أو ما جاء في مصطلح المتأخرين من بعض المتكلمين إن هو نصرة معنى مرجوح على معنى راجح لقراء معين، يعني ترجيح معنى مرجوح على معنى راجح لقراء احتفت بهذا المرجوح، هذا الذي وده مصطلح متأخر، وهذا مصطلح متأخر، فلابد من فهم مسألة. مثلا قد يكون في مسألة الوجوب، مثلا كلمة واجب قد تكون في لسان الصحابة بمعنى، وقد تكون عند أهل أصول الفقه بمعنى آخر. لابد من معرفة الفروق في هذه المصطلحات، لابد من معرفة الفروق وتاريخ تطور هذه المصطلحات في غاية الأهمية. وهذا أمر أنا بقوله هو أبحاث مهمة جدا 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 تحتاج إلى دراسات موسعة جدا، يعني في أصول الفقه، في باب المعتقد، التقاط الألفاظ وهذه المصطلحات ومعرفة تطورها على مر التاريخ. النسخ في لسان الصحابة قد يستغل لما بدأ تظهر كتب الأصول عند الشافعي وغير الشافعي، بدأ النسخ يظهر بصورة أخرى. نفسه كان بمعنى ثم يعني استقر على معنى وهكذا، فهناك تطور في المصطلحات، ودي أبواب بحثية عظيمة جدا لمن أراد أن هو يكتب الآن. يعني الأخوة بتوع أصول الفقه في مصطلحات كانت في عصر وردت في الكتاب، في السنة، في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، في لسان الصحابة، في لسان التابعين، أتباع التابعين، في القرون الثلاثة المفضلة، ثم لما استقرت المصطلحات في الكتب في كتب العلوم زي أصول الفقه بدأ يبقى في مصطلحات جديدة تماما عن المصطلحات القديمة. فلا بد من معرفة الفروق بين هذه المصطلحات، ودي احنا لو مسكنا كل فن من الفنون نحتاج إلى عشرات الأبحاث في مثل هذه الأمور. ده أبواب لم تطرق بعد أو مفيش فيها توسع، في ليس هناك توسع من الباحثين في هذا. طيب، الشافعي رحمه الله يقول: ولم نجد عنه صلى الله عليه وسلم شيئا مختلفا. كلام الشافعي يا جماعة كلام جراح، كما يقال، يعني جراح ماهر، يعني يعرف كيف يستعمل اللفظ بالضبط، يفصل اللفظ على المعنى، دقيق جدا. والشافعي ليس شيئا سهلا، الشافعي رحمه الله ورضي عنه إمام عظيم، جمع الله عز وجل له أبواب التفقه. يعني رجل ظل وقتا طويلا يأخذ اللغة، وأخذ الحديث عن مالك، واستفاد من أنبل، وأخذ عن محمد بن الحسن، فهو رجل يعني تقريبا جمع، وانتقل بين أكثر من بيئة، وأخذ اللغة من أفواه الأعراب. فالشافعي شيء عجيب يعني صراحة. والقراءة الشافعي يعني مما ينمي العقل ويزيد النباهة ويزيد الوضاء. الشافعي ليس كأي أحد رحمه الله ورضي عنه. الشافعي مبهر جدا جدا، وكتاب الرسالة كتاب مبهر. هو يقول: لم نجد عنه صلى الله عليه وسلم شيئا مختلفا، يعني يضرب بعضه بعضا مقدا شيئا مختلفا. لما نلاقي كده يعني في بادي الأمر، في ظاهر الأمر، قال: فكشفناه إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون مختلفا. لازم نلاقي طريقة للتوفيق. لو حصل هذا، لو بدا لنا بادي الرأي مثل هذا، نجد طريقة. لماذا؟ لابد أن نجد طريقة للتوفيق. في طريقة للتوفيق موجودة طبعا. لما يحصل تعارض، من الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن ننتبه لها، لو حصل تعارض بنعمل إيه؟ يبقى أول نحاول أن احنا نجمع بين الأدلة. فالقاعدة المقررة أن الجمع بين الأدلة أولى من إهمال أحدها، ده أمر في غاية الأهمية، أنا أريدك أن تنتبه له، مش تأخذ هذا تقول لا هذا يعارض هذا فأرجح عليه هذا، لا، إن استطعت أن تجمع فهذا أولى بلا شك من ماذا؟ هذا أولى بلا شك من أنك تطرح أحدها وتأخذ بالآخر. طيب يا شباب، لم أستطع الجمع، ماذا أفعل؟ هنا ممكن نلجأ إلى النسخ، إذا كان أحد هناك أحد النصوص متقدما والآخر متأخر، التعارض يبقى نعمل إيه؟ المتأخر إذا علمنا التاريخ. طيب، فإن لم يعلم التاريخ هنبدأ نرجح. طيب، إذا تعذر الترجيح يسعك أنك تتوقف أو تتخير بين الدليلين، لأن سقط الدليلان كذلك، أو تطلب ثالث على الترتيب. طبعا لا شك يعني كما أسلفنا ونكرر أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة الصحيحة وبين المعقولات الصريحة، فمعارضة نصوص الشرع بالآراء والأهواء ده أصلا مذهب أهل إيه؟ هذا مذهب أهل البدع أيها الأحب، هذا مذهب البدع. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، العلم يا جماعة، أصول العلم سهلة يسيرة قليلة، ومن أعظم أصول العلم، ها طبعا يعني بعد الكتاب والسنة ده ما فيش فيها كلام، ها كلام العرب وكلام الصحابة وأئمة الإسلام الذين يعني اعترف لهم بالإمام في كافة الأبواب، ومن هؤلاء بلا شك الإمام الكبير الفرد عمر بن عبد العزيز ابن مروان، عمر الخليفة، عمر بن عبد العزيز ابن مروان، وهو إمام كبير. لذلك كان يقول كلمة عظيمة جدا، يقول: لا رأي لأحد مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الشافعي لما قال قولا وقال له القائل: وماذا تقول أنت؟ فغضب أحمر أوداجه وقال: ويحك، أتراني في كنيسة؟ أترى علي زنارا؟ أقول لك قال رسول الله وتقول ما تقول أنت؟ ده كلام. الأصل يا جماعة في ظاهر النص، يقول لك لا أصل هذا ظاهر النص وظاهر النص غير مراد. طب ومن اللي قال لك أنه غير مراد أصلا؟ من الذي أخبرك أنه غير مراد؟ وإذا كان غير مراد فلماذا أخبرنا الله عز وجل بهذا الظاهر ولم يكن شيئا وراء هذا الظاهر؟ لماذا؟ من أين أتيتم بهذا؟ القاعدة المقررة أن ظاهر النصوص مطابقة لمراد الشارع. وكان الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلع عليه الكتاب فلا يقول له الأعرابي ما وراء هذا الكلام، ما تأويله؟ آخر منه كان يفهمه على الفور ويذهب إلى قومه مبلغا لهذا الدين العظيم ويقر له النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، يقبل منه هذا الإسلام، ولا كان النبي لا يقبل منه؟ كان يقول له انظر أولا، حاول أن تنظر، فإن أول واجب على المكلف النظر. ما قال له هذا؟ قل له طب سأل عن التأويل، ربما كان هناك معنى آخر، لماذا لا تسأل؟ أنا لا أقر لك بالإسلام حتى تسأل وحتى تتبين. ما كان هذا موجود. وطبعا لأنهم أهل اللغة وهم يفهمون المراد منها على ظاهرها، هؤلاء هم. فصرف الكلام عن ظاهره من غير دليل يبين مراد المتكلم، ده تحكم أصلا، تحكم لا دليل عليه، وسبب الجهل أو الهوى. هناك أحوال لصرف النصوص عن ظواهرها، تلك الأحوال كلام مدعي التأويل لا يحتمله اللفظ بوضعه الأول. قل له أخي أصلا ليس هناك أب لا يفهم من أهل اللغة، لا يفهم عن أصحاب اللسان أنهم يقصدون هذا الذي تعنيه. مفيش حد قال إن الوجه بمعنى كذا والإرادة بمعنى، يعرفون هذا من ظاهرها، هكذا يعرفون المعنى المراد. له يد تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء، وسميع البصير، ولا يشبه أحدا من خلقه، ولا يماثل أحدا من خلقه. خلاص ما تأولش، ما تتفزلكش في النصوص. والصحابة فهموها كده، ولم يرد عنهم أنهم قالوا أن اليد بمعنى كذا، ولا الوجه بمعنى كذا، ولا لازم نصرفه عشان كذا، الكلام ده غير موجود. فيجب المتشابه والعمل بالمحكم. المتشابه كما يقول أهل العلم المتشابه نوعان، منه ما لا يعلمه إلا الله. والمشكلة أنهم أن التأويل الذي يقولونه ليس عليه دليل، يقول لك الدليل العقلي ولأجل كذا، ويؤصلون أصولا ويحاولون جاهدين أن يلو أعناق النصوص لأجل أن يصلوا إلى هذا الذي أصلوه. فهناك ما لا يعلمه إلا الله، وهناك ما يعلمه الراسخون في العلم بعد رده إلى المحكم. معنى الإحكام لغة معنى المنع والإتقان، إحكام لغة بمعنى المنع والإتقان، واصطلاحا هو البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره، هو واضح، مجرد ما إذا نظرت إليه عرفت أنه يراد به كذا، إذا نظرت إليه عرفت أنه يراد به كذا كما هو معلوم. التشابه طبعا مأخذ من الشبه والمثيل والمشتبهات اللي هي المشكلات، واصطلاحا يقال كل ما غامض يعني خفي ودق فهو يحتاج إلى فهم المراد منه، إلى تأمل وتفكر، قال مشتبه مش قادر أفهمه أوي يعني. وأشهر الأقوال في معاني المحكم والمتشابه، قالوا المحكم ما عرف معناه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه. ده ورد عن الشعبي وعن الثوري وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقالوا المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، ملوش يعني، كأنه بيتكلم عن النص وجه واحد، والمتشابه محتمل أكثر من وجه. وطبعا ده الكلام الله، وكذلك قاله، ودي رواية عند الإمام أحمد رضي الله عن الجميع. أو قالوا المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه ما احتج إلى بيان، وده كلام كذلك ورد عن أحمد رضي الله عنه. أو المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ، وده ينسب لابن عباس. كل القرآن والمتشابه الحروف المقطعة، وده ابن عباس. وطبعا ليس معنى كلامه من المتشابه أنه لا يعرف معناه، هو بل يعرف معناه. طبعا بعض المتأخرين كإمام الشوكاني رحمه الله، الإمام الشوكاني والله كان إماما كبيرا يا جماعة، والله العظيم. وحتى وإن ألف كتابا في فقه الله كان إمام كبير يا جماعة، والله. لا تسمعوا لهؤلاء الذين يريدون أن يكسروا هذه الرموز الكبيرة والقامات الفخمة العظيمة، يعني الشوكاني يسقط، والصنعاني يسقط، ومحمد بن عبد الوهاب يسقط، والألباني يسقط، ومحمد عمارة يسقط، ثم يخرج، أنا يعني سامحوني في اللفظ، يخرج هؤلاء، هم فعلا هؤلاء هم النبتة فعلا، يعني شاب ربما يعني صغير السن، حدث السن، ثم يخرج فيكسر في كل كذا، والألباني كذا، وفلان كذا. يا جماعة والله العظيم المشكلة، مشكلتي مع هؤلاء ليست مشكلة شخصية طبعا، فأعرفه وأحمد الله أني لا أعرفه ولا أريد أن أعرفه أصلا. يعني أنت يا أخي، أنت يعني عندك نوع من أنواع الجنون. نوع البغي والظلم، ويعني ونوع من انواع عدم الاعتبار، ونوع من انواع السفاقه. انت يعني صفيق، يعني تكسر الالباني وتكسر ابن باز وتكسر ابن عثيمين وتكسر مصطفى العدوي واسحاق الحويني، طب يعني لمصلحه من تكسر هؤلاء وهم قامات كبيره؟ يعني ارد ان تنتقد يا اخي، انا ما عندي مشكله، انتقد بعلم وادب ولين مشكله. فهؤلاء لهم سبق ولهم فضل ولهم جهد وليسوا معصومين، بالعكس انا ضد هذا تمام، لا منع ابدا. وكثير من اشياخنا واحبابنا وهؤلاء الافاضل الكبار نتكلم، لكن يا اخي يعني نكون عندك ادب المتقدمين. يعني ما اعظم ادب، ما اعظم ادب السلف يا جماعه، حين يسال احدهم عن خطا شيخه فيقول اصاب شيخنا اجرا واحدا في هذه المساله، يعني لا يريد ان يقول اخطا شيخي، يعني هي كبيره. هذا اخي هذا من باب الفضل يا اخي، ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا دليل مروءه يا اخي، لا اقول يعني تدين، هذه مروءه، والله هذه مروءه، قمه المروءه، ان من كان له فضل عليك انك تحفظ له هذا الجميل، هذه اخلاق الرجال فعلا. يقول لولا يد لك علي ما كافاتك بها لرددت عليك. ده من هذا؟ ده رجل كافر جاهلي في بعد غزوة أحد، لما قال له أبو بكر أمصص بذر اللات، قال لولا يد لك علي، أنت عملت لي جميل سابق أنا لسه ما كافئتكش عليه، ولو كفأتك عليه كنت رضيت، ولكن هذه بتلك. انظر إلى هذه الأخلاق العظيمة، نريد هذه الأخلاق يا جماعة، نحن لنا كبار. يعني هذا الذي كان يعبث في الشارع ويلعب بالبلي ولا قيمة له أبدا، وأخذه شيخه من يده وقدمه للناس وجلس إلى المشايخ وتعلم منهم، ثم فتح الله عليه في بعض القراءات مثلا أو ما إلى ذلك، ورأى أن شيخه أخطأ في كذا أو الشيخ فلان أخطأ في كذا، هذا ليس هذا ما معناه يعني، ما معناه؟ ولا زال المتأخر يرد على المتقدم، لكن بأدب وبعلم وبإنصاف وبرحمة وبلين. فشعار أهل السنة والجماعة الدعوة إلى الحق والرحمة بالخلق. فإذا كنا احنا نرحم الخلق كل الخلق، فمن علمونا وأدبونا وأخذوا بأيدينا لهم علينا فضل كبير، لا ينبغي أبدا أبدا أن نكون بهذه المثابة. وأنا صراحة أنا يعني إذا سئلت أصد الناس عن السماع لأمثال هؤلاء والعياذ بالله، لأنك في الآخر بتاخد بدج كامل، سباب وشتيمة وأمراض نفسية وقلة ذوق وقلة مروءة ونوع من أنواع التناقض غير المبرر، مع جهل واضح في كثير من المسائل للأسف الشديد، يبان العوار في كثير من المسائل. وكل بطاح من الناس يوم بطوح، تلاقيه يخبط فيه ويخبط فيه، يجي شاب صغير خالص يروح خبطه خبطات يظهر بها أنه لا علاقة له بشيء، يا أخي أنت أصلا جاهل. كهذا الذي كان يتكلم على بعض الأسماء وكان لا يفرق بين الأب والابن، وتكلم وخط في الكلام، وكانت فضيحة، فضيحة كبيرة. وهكذا فإن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. ومما قاله لشيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله ورضي عنه، أنه كان يقول دائما وهو يبتسم، من تكلم تكلم فيه، من تكلم تكلم فيه. ونحن في هذه الأونة يا شباب نحتاج إلى الترسيخ والبناء وتقرير معتقد أهل السنة وتعليم الناس أبواب الطهارة والصلاة والفقه ومحاسن الأخلاق. يا جماعة أقسم، يعني مشكلة، أنا لا أقول التدين، تعلم أنت تريد أن تعلم الشاب الآن أنه شاب ذكر، أنت ذكر يا ابني، لا ينبغي أن تفعل ما لا يليق إلا بالنساء، وتعلم البنت كذلك، يا بنت أنت بنت، يعني أنت بنت، معنى أنك بنت أنك محتاجة فعلا أنك تتعلمي يعني إيه أنوثة، ويعني إيه أن كونك امرأة، وأنت محتاج تعلم كونك ذكر، الذكر يا ابني ما يعني ليست هذه صفات الذكور، ثم بعد ذلك تدخل إلى مرحلة أخرى، مرحلة الأخلاق والسلوك ومرحلة التدين. نحن في حالة متردية، في غاية التردي فعلا، فنحتاج إلى تقرير مسلمات أصلا، نحن الآن في طور تقرير المسلمات. أما أن تدخل الناس في خلافيات وفي مشاكل وتطعن في الرموز وتسقط هؤلاء وتتكلم في هؤلاء، هذا أظنه ليس دينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إحنا اللي جرينا الكلام ده كله كلام الشيخ الشوكاني رحمه الله، الإمام الشوكاني، إن التعريفات السابقة، تعريفات المحكم والمتشابه، قال ليس بينها أصلا اختلاف، لأن المحكم له صفات والمتشابه له صفات، وكل فسر اللفظين ببعض الصفات، وكل فسر اللفظين ببعض الايه، ببعض الصفات. أما قوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، طبعا معروف هذه الآية، منهم من وقف يعني وما يعلم تأويله إلا الله، وقف قال الوقف هنا لازم، ومنهم من وصل وكأن الوصل أولى والله تعالى أعلم. طبعا المتشابه نوعان، المتشابه نوعان، في تشابه حقيقي ودي اللي احنا بنقول عليه لا يمكن الوصول إلى معرفة حقيقته وكنه، صعب إن احنا نوصل لكده. وفي متشابه إضافي، يعني متشابه إضافي يعني قد يكون متشابه عندي وليس متشابها عندك، فيرجع إلى الناظر. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يعني من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول المهمة جدا أو الأصول السلفية المهمة جدا، هذا المنهج النقي، إن 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 فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة حجة. فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة حجة. الغريب جدا يا إخوة إن بعض الذي خرج علينا في هذه الأيام يريد أن يشكك في كل شيء، يعني يشكك في الرموز، يشكك في الأئمة، يشكك في فيش حاجة اسمها فهم الصحابة، يشكك في معنى كلمة سلف نفسها، يشكك فيها، يريد بذلك أن يقول لا أحد غيري ولا أحد سواي يعلم كل شيء بدقائقه وتفاصيله وما له وما عليه، أما أنتم أيها النابتة فلا يمكن أبدا أن تصلوا. وأنا والله لا أتخيل هذا الجنون، لا أتخيل يعني أحد المجانين الذي يقول وقد حققت كتابا، يعني والله أنا أقول يعني سبحان الله، كنت أقول اللهم عافنا واعف عنا حين أرسل لي المقطع، اللهم عافنا واعف عنا يا رب، اللهم لا تبتلنا بمثل هذا. والله هذا ابتلاء عظيم، أنك تقول أنا حققت كتابا، هذا الكتاب لم يحقق قبله مثله ولن يكون هناك تحقيق مثله إلا أن يستفيد المتأخر من هذا التحقيق. أنا لا أظن أن عاقل يقول هذا الكلام، يعني بصفة عامة لا أظن أن عاقل إنسان يؤلف الكتاب ويضع يده على صدره والسداد والثبات ويعلم أنه مليء بالنقص ويأخذ العبرة من الأول الكبير العظيم الضخم ابن الضخام الشافعي حين يقول ويعني حين يراجع كتابا يقول وما راجعت شيئا كتبته إلا وزدت ونقصت وأصلحت ثم أقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالعلم يكسر أصلا، المعلم الانكسار، العلم كلما دخل الإنسان وجد سعته ووجد، أنا لا أتخيل أن واحد مثلا مهما بلغ ومهما زعم ومهما كذب وافترى أنه قرأ كل الكتب المؤلفة في المذهب الحنبلي في رجاله والفروع والأصول، هذا كلام، هذا كذاب أشر كهذا الذي صعد على الشاشات ويقول يعني أنا قرأت ربع مليون مجلد. ربع مليون مجلد، المجلد لو 500 صفحة أنت بتتكلم تقريبا محتاج لك 1500 سنة ولا حاجة، يعني 1500 سنة ده طبعا مع البركة في العمر، طبعا مع البركة في العمر أصلا، يعني مش هقول إن إحنا يعني ممكن الإنسان تنزع البركة من عمره ويحصل في العشر سنين ما لا يحصله غيره في سنة، وهذا فضل الله وهبة من الله عز وجل يؤتيها من يشاء. ولذلك بعض الناس يا شيخ الإسلام تيمية تقول كيف ألف كل هذه المؤلفات في هذا العمر القصير، رجل كالضخم الكبير، وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواه، رجل ضخم كالشيخ الألباني كيف ألف كل هذا وكيف نظر في كل هذه الكتب وكيف استدل وكيف غاص في كتب المخطوطات التي كانت تأتيه ليلة نهار ويطلع عليها، ونحن إلى الآن نتعجب من أين أتى بكل هذا، وهذا الكم الهائل الرهيب، ما هذا الكم الرهيب الذي يعني حققه هذا الرجل في هذا العمر القصير الذي يحتاج إلى مؤسسات. ثم يأتي جرو صغير فيقول يعني الألباني جاهل والألباني كذا ودمر السنة ودمر الفقه ودمر، وما شاء الله وأنت أقمت الفقه وأقمت السنة وحققت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان لك أثر ضخم جدا، مؤلفاتك يعني تملأ الدنيا شرقا وغربا، وأدبك ما شاء الله يعني زاد وتأثر به الطلبة شرقا وغربا، وما شاء الله تحفظ للرموز حقوقهم إلى غير ما شاء الله عليه، ما شاء الله اللهم بارك. والله يا إخوة حين أرى هذه النماذج أقول اللهم عافنا ولا تبتلنا، والله تشوه شديد في الفكر وفي العقل وفي الفهم وفي الطرح وفي السلوك وفي الأدب، يعني تشوه شديد، نسأل الله العافية. ومثل هذا لا يكون إلا يعني من رجل فقد البوصلة، فعلا فقد البوصلة، عنده مشاكل حقيقية، يعني يحتاج إلى مراجعة قلبه وإلى تزكية نفسه وإلى الوقوف شيئا ما، يا أخي لا تنطلق القطار هكذا، قف شيئا ما وتأمل في حالك. فأسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم. فكلمة الشافعي دي كلمة جميلة، طبعا طريقة السلف لا شك طريقة السلف أعلم وطريقة الخلف أحق، لا طريقة السلف أعلم وأسلم، صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب بالنسبة لمسألة التأويل، بالنسبة لمسألة التأويل التي يعني تنشب فيها ينشب فيها القتال في هذه الأيام والنزاعات الشديدة، إن شاء الله في الجلسة القادمة ننتهي من كتاب منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد للدكتور عثمان علي حسن حفظه الله تعالى، والكتاب كما ذكرت لكم في غاية الأهمية، وطبعا عرض هذا للكتاب ولبعض المحاور الهامة في الكتاب لا يغني عن اقتناء الطالب له، إنما هو من باب التقريب والتيسير على الطالب وضع يده على بعض الأمور الهامة. أنا سأكتفي بهذا القدر، يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم سبحانه وتعالى لي ولكم.